بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن كما تعلمون انتهينا إلى آخر قسم النبوات، وبذلك نكون قد شرحنا الشطرة الثانية من شهادة الإسلام، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. وقبل ذلك في قسم الإلهيات انتهينا مع انتهاء ذلك القسم من تحليل الشطر الأول من شهادة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فهما شطران. الشطر الأول شرحناه وحللناه من خلال قسم الإلهيات. الشطر الثاني شرحناه وحللناه وأوضحناه وفصلنا القول فيه من خلال النبوات، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا آمن الإنسان إيمانا حقيقيا بهاتين الشهادتين، آمن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونطق بذلك لسانه، واستسلم لفريضة الصلاة والصوم والزكاة والحج، ونطق بذلك لسانه، فقد تكاملت حقيقة الإسلام عند هذا الإنسان، يعني أصبح مسلما. ولكن هل يقال عنه أنه بذلك قد أصبح مؤمنا أيضا؟ هنا لا بد من تفصيل القول في هذه النقطة. الذي يصدق على الإسلام غير الذي يصدق على الإيمان. فالمعنى الذي يصدق على الإسلام شيء، والمعنى الذي يصدق على الإيمان شيء آخر. لكن عندما ننظر إلى العلاقة بينهما نجد بينهما تلازما دائما. فلا إسلام ينجي الإنسان يوم القيامة بدون إيمان، ولا إيمان ينجي الإنسان يوم القيامة أيضا بدون إسلام. إذن من حيث المعنى الذي يصدق عليه تعريف الإسلام والمعنى الذي يصدق عليه تعريف الإيمان مختلفان. كيف؟ الإسلام هو أن يستسلم ظاهر الإنسان لأركان الإسلام، تنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتعلن استسلامك لفريضة الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، يعني تقر بأن الصلاة فريضة ألزمك الله سبحانه وتعالى بها، وأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال الله عز وجل، وتوقن كذلك بأن الصوم، صوم رمضان، فريضة ألزم الله عز وجل بها عباده هكذا، وتذعن لهذا الذي فرض الله عز وجل عليك. هذا الظاهر إذا تلبست به فأنت عندئذ مسلم. أما الإيمان فهو أن يستقر اليقين بهذه الأمور، وبتتمة ذلك بوحدانية الله عز وجل وباليوم الآخر ما أعده الله للمحسنين وللمسيئين، تؤمن بذلك كله ويستقر هذا الإيمان يقينا في قلبك، هذا هو الإيمان. وكلمة الإسلام والإيمان كل منهما يعبر عن هذا المعنى. الإسلام يعني الاستسلام الظاهر لأركان هذا الدين، الإيمان مكانه القلب، إذن هما مختلفان في المعنى. لكن أرأيتم لو أن رجلا استسلم ظاهره لأركان الإسلام، نطق بالشهادتين وأذعن بفرضية الصلاة والصوم والحج والزكاة، ولكن قلبه كان منطويا على نقيض ذلك، هذا مسلم لكنه غير مؤمن، هل ينجيه إسلامه يوم القيامة؟ لا ينجيه إسلامه يوم القيامة. طيب، أرأيتم لو أن إنسانا أيقن باطنه، يعني أيقن قلبه وأيقن عقله الخفي عنا بوجود الله وبوحدانيته وبصفاته وبفريضة الصلاة والصوم والحج والزكاة، لكنه استكبر عن أن يعلن عن ذلك بلسانه، واستكبر عن أن يذعن لذلك بكيانه، هذا الإنسان هل ينجيه إيمانه القلبي يوم القيامة؟ كذلك لا ينجيه إيمانه القلبي. إذن في بين الإيمان والإسلام تلازم، لكي يكون الإسلام ينجيك يوم القيامة لابد أن يكون مقرونا بالإيمان، ولكي يكون إيمانك مقبولا عند الله يوم القيامة لابد أن يكون مقرونا بالإسلام. لكن إذا نظرنا إلى الإنسان في دار الدنيا بقطع النظر عن يوم القيامة، مقياس الحكم في حق الناس في دار الدنيا ما هو؟ هو الإسلام، لأن القضاء إنما يقضي بالظاهر، ولا سلطان للقاضي على الباطن. فإذا رأينا إنسانا شهد شهادة الإسلام وأذعن أن الصلاة واجبة والصوم واجب وما إلى ذلك إلى آخر أركان الإسلام، لا بد أن نحكم بأنه مسلم. ربما كان منافقا، ربما كان كاذبا، ليكن، هو في دار الدنيا يعامل معاملة المسلمين، لكن هذا الإسلام لا ينجيه يوم القيامة. لكي يكون إسلام هذا الإنسان منجيا له في دار الدنيا ويوم القيامة لابد أن يكون إسلام وإيمان. نعم، ينبغي أن نعلم هذا. كذلك ينبغي أن نفهم الشيء التالي، إنسان رحل عن دنيانا هذه وظاهره كافر، لم نسمعه نطق يوما ما بشهادة الإسلام، لم نجد أنه أذعن يوما ما لأركان الإسلام، طيب أكيد لا نستطيع أن نحكم على إسلامه ونعامله معاملة غير المسلمين. لكن هل يجوز لنا أن نقول إنه غير مؤمن؟ لا يجوز، لا تدري. الحكم على الإيمان شرطه الاطلاع على القلب، الحكم على الإسلام شرطه الاطلاع على الظاهر. أنا كقاضي اطلعت على الظواهر، هنالك إذعان لأركان الإسلام، إذن هو مسلم، ما في إذعان استسلام يعني لأركان الإسلام، إذن هو غير مسلم. لكن لو قال لقائل وهل تراه مؤمنا أيضا، أقول هذا عائد إلى محكمة الله عز وجل، نحن لنا الظاهر كما قال العلماء والله يتولى السرائر. كثيرون هم أيها الإخوة لا سيما في هذا العصر في الغرب الذين لا نستطيع أن نحكم عليهم بالإسلام بالنسبة لظاهر ما يبدو لنا منهم لا نستطيع أبدا أن نحكم بإسلامهم، ولكننا نعلم أن في الغرب كثيرين ممن يضمرون إسلامهم، يعني هم مؤمنون بالله ولكنهم يكتمون إيمانهم لأسباب. الإنسان يتبوى مركز حساس، يتبوى وظيفة عالية، ولو أنه أعلن إسلامه لقامت مشكلة كبيرة جدا جدا، ولربما أوذي وقتل وشرد وإلى آخره. والباري سبحانه وتعالى في كتابه المبين رخص، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هل نستطيع أن نحكم على واحد من هؤلاء وقد من حيث الفراسة ومن حيث الطمأنينة أيقنا أنه مؤمن بالله، هل نستطيع أن نحكم بأنه مسلم؟ لا. هل نستطيع أن نعامله معاملة المسلم؟ لا. لكننا نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله يوم القيامة ينجيه. نعم تماما. كما أن هنالك مسلمين نعاملهم معاملة الإسلام لكننا نتصور أنهم منافقون، عندنا دلائل نفاق بادية عليهم، لكننا لا نستطيع أن نحكم عليهم إلا بالظاهر. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. بقي شيء واحد، رجل أمضى حياته في دار الدنيا لم ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يعلن استسلامه لفرضية أركان الإسلام، لكن لم يفعل ذلك استكبارا، لم يفعل ذلك عنادا، لا. إذن لماذا؟ لم يطلب منه، ويعيش في منقطع منعزل بعيد عن الناس، ما وجد من يقول له أتشهد أن لا إله إلا الله حتى يجيبه نعم، ما وجد من قال له هل أنت تؤمن بأن الصلاة واجبة حتى يقول له نعم أو لا، لكن ضميره ممتلئ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أركان الإسلام نعم مفروضة علينا، يعلم هذا. المهم أنه لم ينطق بأركان الإسلام، يعني لم يسكت عن ذلك استكبارا، إما خوفا لم ينطق، وإما لأنه أحدا لم يسأله حتى يحرج فنقول إنه سكت استكبارا أو كذا. ما حكم هذا الإنسان يوم القيامة في دار الدنيا؟ طبعا لا نستطيع أن نعوده مسلما لأننا نحكم بالظاهر، ما أظهر إسلامه، لكن المهم يوم القيامة جمهور علماء المسلمين كما نقل ابن حجر في شرحه على الأربعين النووية قالوا إن هذا يعد يوم القيامة ناجيا ومؤمنا ومسلما. نعم. وشرط النطق في دار الدنيا للنجاة يوم القيامة أن لا يمنعه من ذلك الاستكبار. نعم. لأنه في المشركين كثر بواطنهم تؤمن بأن محمدا رسول الله، كانوا يؤمنون لكنهم ما كانوا يذعنون بذلك استكبارا، إذا ثبت هذا فهو يوم القيامة غير ناج، ولو كان قلبه ممتلئا بيقينه بأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأن الله قال عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استكبارا، فقد أعلن البيان الإلهي أن من أصر على عناده ولم يذعن بما آمن به قلبه فهذا مستكبر، وهذا أخطر من الملحد الذي ينكر عقله وباطنه وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلم من معنى الإيمان والإسلام والعلاقة السارية بينهما. من هنا أيها الإخوة ينبغي أن نتبين الموقف الذي ينبغي أن نقفه من أناس رحلوا من دنيانا هذه ولم يظهر عليهم دلائل الإسلام، كيف نحكم في حقهم؟ نحكم في حقهم بناء على ما ذكرنا بأنهم غير مسلمين، لأنه دليل الإسلام ما ظهر عليهم. لكن هل نستطيع أن نتألى على الله ونقول إن هؤلاء أيضا غير مؤمنين وأنهم معذبون يوم القيامة وأنهم مخلدون؟ نستطيع أن نقول هذا؟ لا. في هذه الحالة أخذت محكمتك اللي الله أحالها إليك، وكمان محكمة رب العالمين جعلتك لنفسك محكمتين. طيب الباري عز وجل قال لك أن تحكم بالظاهر، فوضناك، القاضي يحكم بالظاهر. يصير تقول أنا بدي أحكم بالظاهر وكمان محكمة الله أنا اللي مسؤول عنها؟ هذا سوء أدب، وهذا كلام لا يقوله إنسان فاض في قلبه معنى العبودية لله عز وجل. فكيف إذا كان هذا الذي مات واحد مثل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكفي أن نقول قضائيا ما هو مسلم، والنبي هكذا قال قضائيا، لكن ديانة هل تستطيع أن تقول إنه رحل إلى الله غير مسلمين؟ تقدر تقول؟ أبدا. لا سيما وقد ظهرت دلائل تصديقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أتنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجداد الذين خلقه الله سبحانه وتعالى منهم، وصفهم بماذا؟ بالطهر، الأصلاب والأرحام. والباري عز وجل وصف المشركين بماذا؟ قال إنما المشركون نجس. نص هذا. طيب لكن في إشكال، طيب ما هن المسلمين؟ احنا الآن ماذا فهمنا؟ أن الذي لا يكون في دار الدنيا مسلما ليس حتما أن لا يكون في الدار الآخرة عند محكمة الله عز وجل غير مؤمن. لأننا قلنا إذا لم يمتنع الإنسان عن النطق بالشهادتين والإذعان بأركان الإسلام، إذا لم يمتنع عن ذلك استكبارا، وإنما امتنع لسبب ما خوفا على نفسه، لأن أحدا لم يسأله، فهو يوم القيامة ناج عند جمهور العلماء. نعم. وإذا عرفنا الأمر بهذا الشكل ينبغي أن نعرف مسألة بهذا الشكل من التفصيل، وأن لا نتسرع بوصف الناس لا بالإسلام والإيمان ولا بالكفر. تحكم على الناس بما ظهر منهم، وتحيل البواطن إلى الله سبحانه وتعالى. أي واحد من الملحدين التائهين الكافرين الجاحدين إذا سئلت عنه وقد مات، ما تجي تتسرع تقول أكيد هذا حشو النار، شو عرف؟ قل هذا لم يكن مسلم، دلائل الإسلام لم تظهر عليه، ومن ثم فإننا كأحكام قضائية في دار الدنيا لابد أن نقول إنه ليس مسلما، ومن ثم كان ينبغي أن يعامل معاملة غير المسلمين. أما يوم القيامة فالله أعلم، لعله مسلم ولعله غير مسلم، لعل الله ينجي أو لا ينجي، هكذا. ونقول المأمول أنه كان من المؤمنين الذين يكتمون إيمانه. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى القسم الثالث من أقسام العقيدة، وهو قسم الكونيات. كونيات نسبة إلى الكون، ونعني بالكون المكون يعني المخلوق، المكونات يعني المخلوقات، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى مما تراه عيناك من السماوات العلى والأرض وما بينهما والإنس والجن والملائكة والحيوانات، كل هذه الموجودات ما عدا الله سبحانه وتعالى هو الذي نعنيه بكلمة المكونات. هنالك أمور تتعلق بالمكونات أخبرنا الله عنها يجب أن نكون على علم بها. كل ما حدثنا الله عز وجل عنه في قرآنه عن الإنسان أو عن الجان أو عن الملائكة أو عن الحيوانات أو عن أي مخلوق من المخلوقات، كل ما حدثنا عنه في محكم تبيانه معنى ذلك ينبغي أن نعلمه، وإلا ما خاطبنا الله بذلك. إذن ما هي الأمور الكونية التي أنبأنا الله عنها ومن ثم يجب أن نعلم حديث الله عنها وأن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل عنها؟ هي في الواقع الأقسام التالية الأربعة: الإنسان، الجان، الملائكة، والموضوع الرابع قانون السببية في الكون. هذه هي الأقسام الأربعة التي لا بد أن نقف عندها لنعلم ماذا أخبرنا الله عز وجل عنها. ما عدا ذلك ما في داعي يعني نقف عندها، لأن الله إنما أخبرنا عن مكوناته، من مكوناته أخبرنا عن الإنسان وعن الملائكة وعن الجان وعن قانون السببية في الكون، وسندرس ذلك كله إن شاء الله تعالى. إذن الآن نبدأ بالإنسان. ما هي النقاط التي ندرسها عن الإنسان؟ بعبارة ماذا قال الله عز وجل عن الإنسان حتى نكون على بينة مما قاله الله عز وجل عن هذا المخلوق؟ أولا نتحدث عن الإنسان من حيث إنه أفضل مخلوق وأشرفه. ثانيا نتحدث عن الإنسان من حيث أنه مخلوق من حيث الجنس من عنصر التراب، ومتكاثر من حيث المصدر من سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة عن الإنسان هي أن نعلم أن الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى، منذ أول واحد يعني من هذه السلالة مخلوق في أتم مصدر وأحسن تقويم، يعني لم يتطور هذا المخلوق خلال تاريخه من حيوان أدنى شأنا ثم ارتقى ثم ارتقى إلى أن وصل إلى هذا المظهر. هذه هي النقاط التي ينبغي أن ندرسها عن الإنسان. لماذا؟ لأن القرآن أخبرنا عنه، ومن ثم ما ينبغي أن نكون على جهل بها نهائيا. طيب إذا نبدأ بالنقطة الأولى: الإنسان أفضل المخلوقات وأشرفها، يجب على المسلم أن يعلم ذلك، وإن اعتقد خلاف هذا فقد كفر، لأنه كفر بآيات صريحة واضحة تحدث فيها القرآن عن مكانة الإنسان وشرفه بين المخلوقات. ماذا قال الله عز وجل عن الإنسان؟ قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى تفسير هذا الكلام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيضا الباري سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم سجود تكريم لا سجود عبادة دليل ثان على تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق وتفضيله على كثير من المخلوقات الأخرى. أيضا قوله سبحانه وتعالى للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المحل الشاهد هنا: ونفخت فيه من روحي. هذه النسبة التي شرفنا الله عز وجل بها إذ جعل أرواحنا منسوبة إليه دليل ثالث على المكانة السامية التي يتبوأها الإنسان عند مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. هذا محل اتفاق هذا الكلام. لكن تساءل العلماء: طيب والإنسان مفضل حتى على الملائكة الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما نحن نعم يصدر منا العصيان ويصدر منا الشرود عن الأمر وارتكاب النواهي. ما الجواب عن هذا السؤال؟ في هذه المسألة بالنسبة لمقارنة الإنسان بالملائكة اختلف العلماء. فمن العلماء بدءا من الصحابة من قال: لا، الملائكة أفضل مطلقا من بني البشر مطلقا. واستدلوا على ذلك بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملأه. ما هو الملأ الذي يذكرنا الله وهو خير من ملائنا؟ ملأ الملائكة، ما في غيره. إذا كان هنالك ملأ أفضل من ملأ الإنسان فحتما هذا الملأ هو ملأ الملائكة. بالإضافة إلى مدح الله عز وجل ملائكته بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنالك جمهور العلماء ذهبوا إلى تفصيل، جمهور علماء العقيدة قالوا: الناس المتميزون من البشر يعني الأنبياء والصديقون أفضل من المتميزين من الملائكة، يعني خواص البشر أفضل من خواص الملائكة. في بالملائكة طبعا خواص وفي عوام، وفي بالبشر كذلك. وعوام البشر من المسلمين يعني المسلمين الصالحين عموما أفضل من عوام الملائكة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. واستدلوا في هذا بقوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن المؤمنين عامة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية أصلها البريئة يعني خير المخلوقين، برأ الله كذا يعني خلق، أولئك هم خير البرية يعني خير الخليق، إذن هم خير الملائكة أيضا. الدليل الآخر على هذا الذي ذهب إليه الجمهور دليل عقلي مصدره أيضا كلام الله عز وجل: البشر ركب فيهم نوازع البشرية، الغريزة، الشهوات، الأهواء التي تجمح في الإنسان إلى ارتكاب المعاصي، تجمع بالإنسان إلى الشرود عن أوامر الله، في حين أن الملائكة ما ابتلاهم الله عز وجل بشيء من هذا، فلا في عندهم غرائز ولا في عندهم شهوات وأهواء ولا في عندهم من دوافع الاستكبار وما إلى ذلك إطلاقا. ومن ثم فطاعاتهم عبارة عن عملية فطرية لا يتأتى لهم أن ينفكوا عنها، مثل عملية الشهيق والزفير بالنسبة للإنسان. ومن ثم فلا فضل لهم في هذا، بينما الإنسان وقد حمل آثارا وقيودا من هذه المشاعر الغريزية الحيوانية التي تهتاج به، عندما يتحرر منها ويستجيب لأمر الله عز وجل يكون قد بذل جهدا كبيرا وقد ارتقى إلى مستوى الجهاد. هذا هو الجهاد الذي أشار إليه بيان الله عز وجل في الآيات المكية التي نزلت قبل شرعة الجهاد القتالي. القرآن تحدث عن الجهاد قبل أن يهاجر رسول الله إلى مكة، يعني قبل شرعة الجهاد القتالي. طيب ماذا تعني كلمة الجهاد في الآيات المكية؟ تعني جهاد النفس، نعم تعني مجاهدة النفس. الإنسان يرقى صعودا إلى هذا التكريم الذي تحدث الله عز وجل عنه بسبب مجاهدته، وهذا لا يتأتى للملائكة، هذا لا يتأتى للملائكة. ومن ثم فالقولة الصحيحة هي أن خواص البشر خير من خواص الملائكة، وعوام البشر المسلمون طبعا المستقيمون على أوامر الله عز وجل خير من عوام الملائكة أيضا. بقي أن نقول طيب وماذا عن الملاحدة؟ وماذا عن الفسقة والتائهين؟ نعم هؤلاء كذلك يظلون داخلين في آية التكريم التي تلوناها الآن؟ لا، عندما قال الله تعالى نعم ولقد كرمنا بني آدم، إنما تعني الآية الجنس في أصل الخلق، يعني عندما خلق الله الإنسان خلقه مكرما عزيزا مفضلا على كثير من المخلوقات. ثم هذا الإنسان إما أن يبقي سمة التكريم ويحافظ عليها فيزداد تكريما يزداد، وإما أن يهمل هذا التكريم فيتبع هواه ويتبع رغائبه ونوازعه ومرعوناته النفسية ويهمل أوامر الله ونصائحه ووصاياه، وعندئذ يهبط من سدة هذا التكريم ثم يهبط إلى أن يصل كما قال الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. فكأن الله عز وجل يقول لك يا ابن آدم لقد خلقتك مكرما وأسجدت لك ملائكتي وفضلتك على كثير من المخلوقات وسخرت لك الأفلاك وحركة الأفلاك وحركة الأرض والهواء الساري بين السماوات والأرض والنباتات، كل ذلك سخرت لك جعلته يدور على مصالحك على مقومات حياتك، نعم فحافظ على هذا التكريم ولا تهبط عن مستوى هذا التكريم نعم إلى نقيض ذلك. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى نعم. فمن الناس من حافظ على هذا التكريم وحمد الله عز وجل عليه فزاده الله علوا وتكريما، ومن الناس من آثروا رعوناتهم وآثروا الحيوانية الموجودة في كياناتهم وتناسوا هذا التكريم الذي ميزهم الله سبحانه وتعالى به، ومن ثم نعم جردهم الله عز وجل من هذا التكريم وردهم كما قال أسفل سافلين. لأن هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن نعلمها عن الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على مستوى هذا التكريم، وأن يعرفنا برحمته وفضله الذي أسداه الله سبحانه وتعالى إلينا عندما أسجد ملائكته لنا، وعندما طرد إبليس من أجلنا، طرد إبليس من أجلنا. نعم، أسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى سدة التعامل مع هذا التكريم، وأن لا نتخذ الشيطان الذي طرده الله من جنته بسببنا أن ننتخذه وليا من دون الله. أي شغلة كبيرة كبيرة جدا. ربنا أحبنا وطرد إبليس من شأننا، ونجي بعدين نترك ربنا ونتخذ من الشيطان وليا لنا. شو في لؤم أكثر من هيك؟ في لؤم أكثر من هيك؟ لا يا رب، إن شاء الله ما بنكون هيك، ما بنكون هيك يا رب. ولو أن رب العالمين عاتب عتاب رقيق جدا من فعلوا ذلك، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سؤال بعدين، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هيك 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 الواحد بيعمل، يلي كرمكم يلي حبكم يلي طرد الشيطان من أجلكم تجوا بتتركوني وبتجعلوا ولي لكم بأمركم بتطيعوا بنهاكم ايه وإلى آخره تنسوني. لا، اللهم إنا نشهدك أننا لم نتخذ غيرك وليا لنا، أنت ولينا، أنت ولينا، لا ولي لنا سواك. إن أسأنا فبسبب الضعف، وإن شردنا عن أوامرك كذلك بسبب تغلب النفس الأمارة بالسوء علينا. أما قرارنا الذي لا محيد عنه ولا شرود عنه فهو أنك أنت يا ربي ولينا، ليس لنا في الكون من الآن إلى أن نلقاك، إلى أن نستقر في النهاية التي قضيت بها علينا، لن نحيد عن بابك أبدا، ولن نتخذ غيرك وليا لنا بشكل من الأشكال. الموضوع الثاني الذي ينبغي أن نعلمه عن الإنسان أنه مخلوق من حيث العنصر من تراب، ومتكاثر من حيث النشأة من واحد، وهو من؟ سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لهذا الكلام هو الذي يقوله لنا كتاب الله عز وجل، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. هذا كلام مكرر في كتاب الله عز وجل. يا ترى العلم بأيد هذا أم يخالفه؟ هل يمكن لواحد عالم من علماء الطبيعة يتنطع بخلاف هذا الذي يقول الله؟ أبدا، العلم ينطق بهذا. ألا نحن مخلوقين يقول الله من عنصر إيش؟ دليل على ذلك كل عنصر مهما تطور يعود أخيرا إلى جنسي، إلى عنصري. الإنسان لما بيموت ويدفن في التراب، إن كان بعد سنة ولا سنتين ولا 10 سنين ولا أكثر، شو بصير فيه؟ بيتحلل إلى تراب، وهو دليل على أنه من تراب. نعم، الدورة الغذائية في حياة الإنسان بتنطلق من التراب، تتحول وبتتحول وبتتطور أشكالها، بترجع تاني خطرة إلى تراب. لو كان هلا عنصر غير التراب حطه دفنه في الأرض 100 سنة 500 سنة أكثر، بتم العنصر محتفظ بذاتيته، يعني بهويته بالهيولة تبعه. هذا دليل على، ما في داعي نأخذ دليل، نحن بدنا لما حدا بيحكينا عن العلم نجعل القرآن دليل على العلم ولا نجعله العلم الذي يلتقطه زيد من الناس دليلا على كلام الله سبحانه وتعالى. أحد الملاحدة هذول اللي بمدوا ألسنتهم نعم كالثعبان على كتاب الله عز وجل ويسخرون منه، نعم لو قناة إسلامية شي يوم 24 ساعة بس تحدثت عن الآخرين نعم وعن الأديان الأخرى الفاتيكان شو كان بيساوي؟ بقيم الدنيا وبقعدها بيقول نحن عم نصير طائفية وعم نعمل وعم نأخر، لكن حلال لغيرنا وحرام لنا. فهنالك من أطال لسانه وقال شوفوا التناقض اللي في القرآن، لك مرة بيقول الإنسان مخلوق من تراب، مرة بيقول مخلوق من صلصال، نعم مرة بيقول مخلوق من طين اللازق، نعم شوف هلا التناقض. قلنا طيب لكان هذا مثل التناقض الذي يقع فيه من يصف داره فيقول هذه الدار بنيت من تراب من طين من آجر، متناقض لأنه ما قال من تراب بعدين قال من طين بعدين من آجر، يعني ثلاث كلمات متناقضة. إذا هذول متناقضة كلام القرآن كما متناقض. التراب هو العنصر الأساسي للإنسان، نعم الصلصال هو الطين اليابس الذي يتصلصل بيطلع صوت منه، هو هيك نعم طين لازم طين بقي مدة طويلة حتى تغير شكله ثم تحول إلى صلصال. إيش شو الإشكال؟ نعم إذن ينبغي أن نعلم أن الإنسان خلق من حيث الأصل من تراب من عنصر التراب وتكاثر من شخص واحد وسيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا قد يقول قائل سيدنا آدم بقى عندما خلقه الله عز وجل أين خلقه؟ في الجنة. طيب هل هي هذه الجنة أم جنة أخرى؟ ناس يفتحون ملف الحديث عن هذا الموضوع. طيب يا ترى كان قبل خلق آدم أوادم تاني؟ هنا ولا ما كان؟ كمان بيفتحوا ملف الحديث في هذا الموضوع. طيب والملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إيش عرفهم؟ إنه راح يفسد وراح يسفك الدماء، معناته إنه مثل الخليقة اللي كانت قبل فترة. هذا الكلام الذي يتسلى به بعض الناس ويتفكهون به في مجالسهم لا حاجة سيدي، لم يكلفنا الله عز وجل بأن نوجع رأسنا به، ولن نسأل عن شيء من ذلك إذا وقفنا بين يدي الله غدا. ما راح يسألنا يا حفركم الجنة التي أهبط منها آدم هي هذه الجنة التي ستدخلنا أم غيرها؟ شو ما كانت تكون لم يسألنا الله عز وجل عن ذلك أبدا، ولن يسألنا عما نعتقده قبل خلقه لآدم. ما الذي كان في الأرض؟ لو كان في علمنا لذلك خير لا ذكره لنا لشرحه لنا، أما ذاك الذي يقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لا. سبب هذا السؤال شيء آخر معروف، لأن ربي عز وجل عندما أعلن للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة أعلمهم بمزايا هذا الإنسان. ما هي مزايا الإنسان؟ أن الله سبحانه وتعالى سيمتعه بظلال من صفاته، سيكرمه بشيء من العلم الذي هو علم الله، سيمتعه بشيء من القدرة التي هي قدرة الله، سيمتعه الله عز وجل بشيء من الأنا اللي أصلها كبرياء الله عز وجل عشان حتى يقدر يعمر الكوكب، لأنه ربي عز وجل قال إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. الخليفة يعني أضعه أمام الشرعة التي تصلح الإنسان وتسعده وأقول له بوسعك أن تفعل وأن لا تفعل، أعطيتك الخيار أعطيتك الحرية وكونت لديك المقومات التي بها تسخر لنفسك هذه المكونات التي من حولك وتعمر الأرض كما قد طلبت منك، فإن استجبت فلك الأجر الكبير على ذلك وأنا ضامن له، وإن لم تستجب تستطيع أن لا تستجب فلسوف تجد النكال يوم القيامة. ها، معنى ذلك أن هذا الإنسان معه مقومات، مجهز. ما دام الإنسان مجهز ومعه حرية بيستطيع هالأجهزة سلاح ذو حدين، بيستطيع يجعل منها سبب للفساد في الأرض، وبيجعل منها بيستطيع يجعل منها سبب للتقويم. واضح الكلام اللي عم بحكي لكم اياه؟ فالملائكة قالوا طيب هذا المخلوق بده يتجهز بالعلم بالقدرة بالأنا، نعم بالاختيار، طيب وعنده منه بقى حرية يفعل ما يشاء. ممكن هذول بقى يبلشوا بعضهم البعض ويصير فيه ما في ضمان انه بدهم يستجيبوا. هذا ما دعا الملائكة الى ان يقولوا هذا الكلام، لا انهم قاسوا هذا المخلوق على مخلوق سابق عليه. نعم اظن هذا الكلام واضح، يعني صاروا يقارنوا بين انفسهم بين المخلوق. الملائكة لا عندها رعونات، لا عندهم منا حوافز حيوانية، ولا عندها أنانية، ولا عندهم منا حب الأسرة، ولا عندهم منا حب التكالب على المال. وضع كيف في ضمان انه نحن نكون مستقيمين على أوامرك، لكن هذا المخلوق اللي هلا انت خلقته وعازم على انك تمتعه بالأنانية وبحب المال وبالتنافس وبالأسرة وما الى ذلك، طيب هذا معناته اكيد سلاح ذو حدين، بده ينوجد مين يستعمل هذا السلاح بالحد السيء. كل هذا منين فهم؟ من كلمة خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، إذا ما ينبغي أن نخوض في أمر لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى أن نخوض فيه قط بشكل من الأشكال. الشيء الآخر عن الإنسان وهو آخر ما نتحدث عنه في درسنا اليوم، أن الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى في أتم مظهر وأحسن تقويم. هل هنالك دليل على هذا؟ نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واحد يقول هذا كلام عن الإنسان اللي هلأ موجود، أما الإنسان اللي قبل مليون سنة شو عرفنا شلون كان؟ لا، هو تعلم لغة عربية ما بتحكي عنك. لقد خلقنا الإنسان، ال ما هي؟ للجنس، جنس الإنسان خلقناه في أحسن تقويم. عندما تكون ال الجنس فقد استوعبت كلمة الإنسان كل هذه السلالة بدءا من أول واحد إلى آخر واحد، صح؟ منين عرفنا هذا؟ من كلمة أل، لأنها للاستغراق وللجنس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بدأ ثم رددناه أسفل السافلين، لا في المظهر ولكن في المعنى والحقيقة. نعم، هذا النص كرره سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. نعم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يصوركم في الأرحام، كل واحد يصوره بشكل، كل واحد يصوره. كم واحد في بني البشر؟ مو بجيل واحد، من وقت ما الله خلق الإنسانية إلى الآن، عد كل جيل وضربه بالأجيال اللي تسلسلت عن بعض البعض عن بعض البعض إلى يوم القيامة. هل تجد صورة تبطل أصل عن الصورة الثانية؟ أبدا. هل يقوى هذا على هذا أحد إلا الله سبحانه وتعالى؟ في أي صورة ما شاء ركبه. طيب، إذا لو أن إنسانا قال والله أنا لا أعتقد هذا، أنا رجل علم، أنا أعتقد أن الإنسان كان ينتمي إلى مخلوقات حيوانية أقل من الإنسان شأنا، يعني كان في الأصل الإنسان عبارة عن حيوان زاحف، نعم من الحيوان الهلاميات ربما، ثم تطور ثم تطور ثم تطور خلال مليون مليونين 3 ملايين من السنوات، وبعدين أخذ هذا الشكل. لو قال هذا فقد كفر بكتاب الله سبحانه وتعالى، أو كفر بقوله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكفر بكلام الله عز وجل عن سيدنا آدم وكيف أن الله خلقه. طبعا خلقه زاحف، أما عز الله خلقه في هذا المظهر، يعني لما قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أول من يدخل في عموم هذه الآية سيدنا آدم، أليس كذلك؟ نعم، فقد كفر. طيب، فإن قال قائل فماذا تقول عن النظريات اليوم اللي وجدت، نظريات التطور، نظرية لامارك ونظرية داروين ونظرية الداروينية الحديثة؟ طيب، نقول نحن مع العلم دائما، هذا منهجنا أيها الإخوة، قولوها للغادين والرائحين ولأهل الأرض جميعا، بالعلم عرفنا الله، وبالعلم نحاكم الآخرين ونجادلهم ونناقشهم، وقرار العلم هو القرار الذي نتبعه لأن الله هكذا أمرنا. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. الباري سبحانه وتعالى عرفنا أنه موجود، أليس كذلك؟ طيب، عرفنا أن القرآن كلامه أم لا؟ إيماننا بالله استدعى إيماننا بأن القرآن كلام الله. طبعا هذا بقطع النظر عن دلائل كون القرآن كلام الله، والدلائل كثيرة جدا، ووعدتكم إذا انتهينا من العقيدة أن نفتح ملف الإعجاز القرآني الجديد منه والقديم، سنتحدث في ذلك كله أيضا. طيب، هذا القرآن ماذا يقول؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، بعدين فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا كلام الله عز وجل، فمن سمع هذا الكلام ثم أعرض عنه وألقاه وراءه ظهريا وراح يهفي بما يقوله أصحاب النظريات الأخرى، فقد ترك العلم ولحق الترهات. واضح هذا الكلام؟ ومع ذلك فنحن نفترض أننا جاهلون، وأن أصحاب النظريات نظريات التطور جاءونا بالعلم، سنصغي السمع تماما إلى ما يقوله أصحاب هذه النظريات، كما لو كنا ندرسها في كلية العلوم بقسم علم الحياة الحيوانية تماما، ثم نضعها في الميزان، فإن رأينا أنها حقائق علمية خلاص نتبعها، وإن رأينا أنها دجل، وإن رأينا أنها افتراضات لم يصل أصحابها إلى يقين باعترافهم، فعندئذ نزداد يقينا بعد يقين بهذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء، لكن قبل الدعاء أقول شيء للإخوة، أرجو من سائر الإخوة ألا يتسلموا رسائل ترسل إلي، سواء من رجال أو من نساء، هذه الرسائل التي ترسل إلي تحرجني جدا أيها الإخوة، ولا فائدة فيها لهؤلاء الذين يرسلونها إلي، فكل واحد لما واحد يقول له والله يسلم لي هالرسالة فلا يقول له لا بيعتذر، وإذا نساء كمان يقفوا بيعطوكم رسائل لا تأخذوهم منه بشكل من الأشكال. أرجوكم أن يعني تلاحظوا هذا الجانب الذي أوصيكم به، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا، ولا تسلط علينا يا رب بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا رب أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا؟ إننا لا نطلب منك أجرا، ولكننا نمد يد الفاقة إليك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تكرمنا بما وعدت به عبادك الصالحين من نعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، لا تكلنا إلى أنفسنا الأمارة بالسوء، خذ بنواصينا إلى ما أمرتنا به، وأبعدنا عما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام، وأدم علينا عين عنايتك، واكلأنا بعينك التي لا ترى لا تنام، وبركنك الذي لا يضام يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه الساعة إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين. انصر عبادك المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. يا ربنا يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. إلهي إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا بسبب المعاصي التي حجبتنا عنك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن كذلك، فإنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، نسألك بغناك عنا أن تصفع عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما لا يضرك، وتقبل منا ما لا ينفعك يا أرحم الراحمين. أصلحنا وأصلح بنا، أصلحنا يا ذا الجلال والإكرام، واستجب دعاءنا. يا رب أصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك. أنت هادي المضلين، أنت مصلح التائهين، أنت يا رب العالمين، أنت الذي قلوب العباد بيدك تقلبها كما تشاء. قلب قلوبنا وقلوب عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ووجه قلوب قادة المسلمين أينما كانوا إلى ما يرضيك، اصرفها يا رب عما لا يرضيك. إلهي يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، التجأنا إليك بحبك لمحمد نبيك نبي الرحمة، حاشاك يا رب العالمين أن تردنا، وقد التجأنا إليك بمحبتك لرسولك، حاشاك أن تردنا خائبين. أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين، افتح على الطلاب يا ذا الجلال والإكرام وأكرمهم بالنجاح في امتحاناتهم، وألهمهم أن يسيروا على النهج الذي أمرت، ألهمهم أن يجعلوا طاعاتهم وأعمالهم ودراساتهم في سبيلك ومن أجلك يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلد آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.